الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم مهارات كتابية متقدمة. الإعداد والتقديم الدكتور صادق عثمان الصلاحي. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب والطالبات، أرحب بكم في حلقة اليوم التي هي بعنوان المسرحية. ولعلكم تتذكرون أننا وضعنا سؤالا في الحلقة الماضية عن المسرحية وما هي وكيف نحلل مسرحية، وها نحن اليوم نلتقي بكم على أمل إن شاء الله أن نجيب عن هذه الأسئلة من تعريف للمسرحية وكيف نحلل المسرحية وما هي ضرورة أن يكون لنا مسرح إسلامي. تعريف المسرحية: المسرحية فن أدبي يصور الحياة بموضوعاتها المختلفة بواسطة الحوار بأسلوب سهل واقعي بعيد عن التكلف. وتتألف المسرحية من عدة فصول، كل فصل ينتهي بإرخاء الستار، والفصل يحتوي على عدة مشاهد، ويغير المشهد بدخول أحد الممثلين أو بخروجه. ويراعي الكاتب المسرحي شروط التدرج بنقل حادثة ما، فيبدأها بعرض يهيئ الأذهان للحادث، ثم بعقدة تتأزم فيها الوقائع وينشأ عن تأزمها التطلع والقلق وفروض الصبر. يمكن للمسرحية أن تعالج الموضوعات القومية والتاريخية والاجتماعية بأسلوب سهل بعيد عن التكلف. هل عرف العرب المسرح؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه. بسبب من الظروف السياسية والاجتماعية التي عاشها وما زال يعيشها الوطن العربي، فإن المسرحية في العالم العربي ضعيفة متهلهلة، إلا ما كان من الانتعاش الذي بدأ مع مدرسة الإحياء التي حاولت أن تقفز بالأدب العربي، وذلك برجوعها إلى الماضي المجيد ومحاولة بعث أنصع ما فيه من التراث الأدبي في العصر العباسي، محاولة النسج على منواله. ويعد البارود هو الرائد لهذه المدرسة، وأدى إلى ظهورها عدة عوامل، منها ظهور الحركات الجهادية التحررية من الاستعمار كالحركة السنوسية في ليبيا، وظهور شخصيات علمية مهدت وقادت إلى هذا الإحياء، وظهور المطبعة التي جاء بها نابليون بونابرت مع حملته على مصر في عام 1798 ميلادية. ثم بدأ العالم العربي ينفتح على العالم، وبدأت الترجمة والقراءة في الكتب العالمية، الأمر الذي أدى إلى التأثر بالفكر الأوروبي من حيث طريقة البحث وطريقة الكتابة وفهم الأسلوب العلمي. أما الأدب والفن فلم تستطع بعد أن تتمثل ينابيعها الجديدة التمثيل الصحيح، وإنما جاء إنتاجنا الأدبي تقليديا ينسج على منوال الغير. ونقل التفكير الأوروبي، نقله لا يكفي في تغيير اتجاهاتنا الأدبية وخلق ألوان جديدة منها، لأن الأدب الصحيح هو الذي نستمده من الحياة التي نعيشها ونبنيه على واقع المعاش. القادم الجديد لا يمكن هضمه بمجرد الترجمة، بل لا بد من الاستعداد لتغيير اتجاهاتها. لهذا فقد تعذر على كثير من فنون الأدب في الغرب أن تدخل إلى الأدب العربي وإلى مصر، فكان المسرح وأدبه أولى الأشياء التي أشاح الأدب العربي بوجهه عنها في بداية الأمر ولفترة طويلة من التاريخ. كان من أسبابها القطيعة التي ظلت قائمة بين الأدبين العربي والإغريقي. باستمرار هذه القطيعة تعذر على المسرح العربي أن يبنى على أساس وطني. ما هي الأسباب التي جعلت العرب يحجمون عن التأليف المسرحي؟ من وجهة نظر توفيق الحكيم وفي مقدمة مسرحية الملك أوديب ومجمل قوله، يقول إن المترجم العربي عندما حاول نقل آثار اليونان وقف حائرا أمام التراجيديا الإغريقية، فهو يقلب بصره في نصوص صماء يحاول أن يقيمها في ذهنه نابضة متحركة بأشخاصها وأجوائها وأزمنتها، فلا يسعفه ذلك الذهن لأنه لم ير لهذا الفن مثيلا في بلاده. فلما كان العمل التمثيلي لم يجعل للقراءة وحدها، وإنما له آلته التي لا بد من إدراكها وفهمها وهي المسرح، فقد وجد المترجم العربي ألا فائدة من ترجمة هذا اللون من الأدب لعدم وجود أدواته. فالمسرح الآن وإن كان قد ظهر بأدواته في حياتنا الحديثة، لكنه ظهور بشكل أبنية لا فن، ولا بد من حياة طويلة مع المسرح حتى يصبح المسرح في حياتنا الأدبية والفكرية شيئا طبيعيا يصدر عن عراقتنا وأصالتنا لا عن فكرة مقلدة منقولة. فتوفيق الحكيم توافر على دراسة التراجيديا اليونانية في صبر وجلد، يدعونا إلى ترجمتها ثم النظر إليها بعيون عربية خالصة لنخرجها للناس مرة أخرى مصبوغة بلون تفكيرنا مطبوعة بطابع عقيدتنا. المسرحية الشعرية. حياة المسرح العربي حديثة جدا، ففي مصر بدأ على يد سلام حجازي ثم ورثه برواياته وألحانه إلى أسرة ركاشة إلى أن انبعثت الثورة المصرية ودبت معها الروح القومية وبدأ الالتفات إلى تمصير الروايات. في ذات الوقت بدأ توفيق الحكيم يؤلف لفرقة ركاشة، ثم جاء أمير الشعراء شوقي ودفع بعد ذلك برواياته إلى المسرح، وكان يدرك خطورة المحاولة وكان مشفقا على شعره في ميدان حديث. فلم يفكر شوقي في طبع رواياته قبل التمثيل حتى اطمأن إلى ترحيب الجمهور المثقف بمسرحياته فبعث بها إلى المطبعة. وهكذا سبقت المسرحية الشعرية العربية المسرحية الشعرية الأوروبية. المسرح الإسلامي لماذا؟ هل نحن بحاجة إلى مسرح إسلامي؟ يقول الكاتب المسرحي العبثي صموئيل بيكيت، ليس هناك معالم للطريق في أعمالي فنحن جميعا نهيم على وجوهنا. وسئل عن المعاني التي يقصدها في أعماله فأجاب أنه هو نفسه لا يعرف ماذا يقصد، ثم قال إن حياتي قاتمة وخالية من أي فائدة، كلمات حياتي لم تكن شيئا سوى هذه الكلمات. بهذه المقدمة نجيب عن السؤال السابق وهو لماذا المسرح الإسلامي؟ نقول في الإجابة إن هذه الرؤية، أي رؤية هذا الرجل الذي قال يكتب ولا يعرف ما يكتب وأنه يهيم على وجهه، هذه الرؤية تتناقض تماما مع المفهوم الإسلامي بل مع جميع القيم والشرائع. ثانيا أن هذه السلبية الفكرية وإن جسدت حالة أو حالات مرضية لا يمكن أن تؤثر إيجابيا في إحياء النفوس، بل تميتها وتمرضها. ثالثا إن شيوع هذه الألوان المسرحية يدغدغ آلام المعذبين ويخدر أحزانهم لكنه لا يشفيها، بل تمكين لمزيد من العلل. رابعا إن فصل الإنسان عن ربه وزعزعة أركان الإيمان من قلبه يجعل الإنسان يعيش الوحشة والخوف والهلع، الأمر الذي يجعل الإنسان يهاجر إلى عالم الظلمات واليأس والدموع والأحزان ويصبح أسيرا لذلك. خامسا أن الفلسفات الجانحة ذات الطابع المتشائم أو ذات الطابع المادي القاسي الحيواني قد أخلت بتوازن الإنسان وأورثته العقد والمشاكل الكثيرة، بل ودفعته إلى التمرد السلبي. فالرؤية الإسلامية للحياة بكل ما فيها تختلف تمام الاختلاف عما روجت له المذاهب الهدامة كالماركسية أو الوجودية أو الرمزية، التي عجزت عن أن تؤدي رسالة الإمتاع والفائدة وأن تخلق التوازن المنشود في فكر الإنسان ووجدانه ومواقفه. ومن هنا كانت أهمية المسرح الإسلامي كمسرح يحترم التقاليد المسرحية العريقة باعتبارها ميراثا إنسانيا عالميا وتراثا مشتركا، ويؤمن بأن لكل جنس أدبي مواصفاته الخاصة سماته العامة، وأن مثل هذه المواصفات أو السمات قابلة للتطور والتجديد دون قيود صارمة. وقد انقسم الفقهاء إلى قسمين: قسم رافض للمسرح ككل مهما جاء وممن جاء، وقسم آخر مؤيد للمسرح. والحق أننا بحاجة إلى مسرح إسلامي ملتزم أصيل متقيد بروح الشرع، كما قال الشيخ أحمد الشرباصي: على رجال الدين أن يتفننوا وعلى رجال الفن أن يتدينوا. ويقول الدكتور الراعي: النتيجة النهائية لهذا الموقف المتصلب، وهو يتحدث عن بعض العلماء الذين رفضوا المسرح، قال: إن النتيجة النهائية لهذا الموقف المتصلب من بعض العلماء هي حرمان الدعوة الدينية الإسلامية نفسها من وسائل قوية وعصرية تطرح بها قضاياها على الناس، وحرمان الفنون جميعا والفن المسرحي خاصة من مصدر حيوية وقوة كان جديرا أن يمده بالازدهار ويدفع بجذوره إلى أغوار التربة وأعماق النفس العربية معا. ويقول لويس فرجاس في كتابه المرشد لفن المسرحية: إن الأصل الديني القوي للمسرح عامل له من الأهمية في المسرح أكثر مما هو مفهوم بصورة عامة، وإن أقدم المسرحيات تحمل آثارا قوية للعبادة، وكان الجمهور يأتي إلى المسرح ليتلقى على يديه النصح والتشجيع. والواقع أن المسرح العالمي عبر مشواره الطويل قد أدى دورا مهما في إثراء حياة البشر وإقناعهم وإمتاعهم والتأثير في مواقفهم وأخلاقهم. إن الفلسفات في القرن التاسع عشر والقرن العشرين قد تركت في مضامين المسرح آثارا سلبية هائلة، حيث ظهرت اتجاهات جديدة تتنكر لقضية الإيمان بالله والكتب السماوية، مما عمق العداء ضد الإيمان وأهله، الأمر الذي جعل الثورة الفرنسية تردد مقولة: اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس. وهذا شعار قد يصح إطلاقه على القسيسين الذين اتخذوا الدين لخدعة الناس والسيطرة الكهنوتية، كما كان للحروب الطاحنة التي أشعلها الأوروبيون آثارها الضخمة في تغيير القيم والمبادئ، وساهم في ذلك النظريات العلمية أيضا والتقدم التكنولوجي والنمط الرأسمالي أو الماركسي، مما أدى إلى صور جديدة للحياة والعلاقات ركزت على الجوانب المادية والاستهلاكية والحرية الشخصية دون حدود أو قيود. والذين نقلوا إلينا المسرح الغربي وبشروا بالثقافة الغربية فتحوا الباب أمام نهضة، لكنهم يسروا بوعي أو بدون وعي مرور عناصر ثقافية وفنية غريبة كان لها أسوأ الأثر، حيث أنهم لم يوربلوا الصحيح من السقيم والصواب من الخطأ. ومن العلل التي دخلت إلى المسرح الماركسية وواقعيتها المادية الفنية المتحددة: الفكر الوجودي وعبثيته، الروح الصليبية المتعصبة ضد الإسلام، التسلل الصهيوني فكرا وفنا وسلوكا. ثم تأتي الفلسفات التي يستند إليها المسرح العبثي لتقرر أن الكون والمجتمع بلا نظام، إنما هو في حالة فوضى وتفسخ وانهيار وضياع القيم وضياع الآمال وضياع اليقين وانعدام المعنى في الحياة وضياع المثل العليا، لا فرق بين الوهم والحقيقة، والاهتمام بموضوعات الموت والعزلة والقلق والشعور بالحيرة ورفض الأنظمة والأديان. وهكذا نرى تقاعس المسرح عن أداء رسالته الصحيحة. فاليونان صوروا صراع الإنسان الأعزل ضد قوى الآلهة بزعمهم، والرومان عنوا في مسرحهم باهتبال المتع والملذات قبل الموت، والمسيحية الأوروبية وقعت في إسار التصور المشوش لموضوع الكون والحياة والإنسان. وعصر التنوير والعقلانية بدأ بالإغراق في الخيال، ثم اندفع إلى المادية الحيوانية المتخبطة، ثم موجات الكفر والإلحاد والعلمانية والصراع ضد الكنيسة ورجالها. وبعد الحربين العالميتين ظهر المسرح المرتبط بواقع الإنسان الخارجي، تجاربه الباطنية، ومن ثم ظهرت الرمزية والوجودية والعبثية لتغطية التأزم الوجداني في كيان الإنسان العربي. وبعد الفراغ الروحي الذي خلف وراءه الكثير من العلل والخلل، أفلا يدعونا هذا إلى إعادة النظر وأن نحاول أن نستكمل ملامح مسرح إسلامي أصيل حر مبرئ من تلك النقائص والعيوب، ومواكب لطبيعة ثقافتنا وعقيدتنا ومراحلنا التاريخية المتعاقبة ومشاكلنا المتجددة. إننا في حاجة ماسة إلى مسرح إسلامي أصيل، ونحن نلج بكم إلى فارس من فرسان المسرح الإسلامي، ألا وهو الأستاذ علي أحمد باكثير، من خلال مسرحيته حبل الغسيل. وسنعرف في هذه الفقرة ما دارت حوله هذه المسرحية، ودور علي أحمد باكثير في المسرحية الإسلامية، وكذلك كيف نحلل مسرحية. يعد الأديب الرائد علي أحمد باكثير من طلائع الأدباء الإسلاميين، سواء في مجال الشعر أو القصة أو المسرحية، وكان لنشأته وبنائه الفكري واتساع أفقه وتنوع مصادره الثقافية أكبر الأثر في تكوين شخصيته وقلمه. وكان من الأوائل الذين كتبوا المسرحية الحديثة عن دراسة وفهم ووعي، فقد اهتم أشد الاهتمام بأصول الصبغة المسرحية على غرار ما فعل الحكيم وتيمور وغيرهما. والدارس لتاريخ المسرح في البلدان العربية يدرك مدى المساهمة البناءة التي قدمها باكثير، على الرغم من تجاهل بعض مؤرخي المسرح له إلا بإشارات قليلة، أو تجاهلهم لهويته العقائدية التي تدعو للإسلام منهجا في الفكر والسلوك. ولقد كتب باكثير مسرحيات تاريخية أثنى عليها النقاد، بل اعتبره بعضهم فارسها المقدم دون منازع، بل إنهم كانوا يطلبون منه أن يتخصص في المسرح التاريخي النابض بقيم الحياة العليا والذي يرتبط بواقع الحياة المعاصرة ويعكس رؤية الأحداث التاريخية على ما يقع من تجارب اليوم. كما اهتم باكثير رحمه الله للهجمة الاستعمارية، الإنجليز والفرنسيين والصهاينة، وتناول قضاياها مسرحيا في فترات متعاقبة بأساليب فنية شتى أظهرت براعته في فن المسرح، وأبانت عن ثقافته الواسعة ووعيه الكبير وإلمامه بالعوامل الخطيرة التي تدير عجلة الأحداث وتحركها داخليا وخارجيا. وكان المثل الأعلى لباكثير في فلسفته وفنه هو النبع الإسلامي الصافي بما يتضمنه من قيم وأحكام ونماذج حضارية وتصورات صادقة للحياة والأحياء، كما عاش أحداث زمانه بقلب خافق ويقظ وعين مفتوحة وفكر متحرك، وأمكنه في براعة أن يدير حواره الناجح باللغة العربية المبسطة دون إخلال بالشخصية أو إضعاف للصراع أو تكلف في الحدث. وتعد مسرحية حبل الغسيل من الأمثلة على ذلك، وهذه المسرحية من الصرخات الشجاعة التي أدانت فساد المنهج وعفن الإدارة وانحراف المؤسسات الشعبية، حينما استبد الشيوعيون بمقالد الأمور في مصر في النصف الأول من عقد الستينات. فقد قدم في مسرحيته تلك مديرا لمسرح ورئيسا لجمعية استهلاكية يعتنقان اليسارية أو الاشتراكية، ومعهما مجموعة من أنصارهما يستغلون ويستبدون ويخططون لاقتناص المناصب الكبيرة المؤثرة لجماعتهم، ويحققون أقصى المكاسب المادية والمعنوية لأنفسهم، ويتخذون من الشعارات الزائفة واجهة لتغطية تنظيماتهم ويدعون خدمة الشعب ونصرته والنهوض به، وهم في الواقع يحتقرون ذلك الشعب ويستغلونه وينفذون مخططات موحى بها إليهم من سادتهم خارج البلاد، أملا في تحقيق أهدافهم الخبيثة وهدم القيم العرقية للإخاء والحرية والعدالة والحب في بلدهم. وتمضي المسرحية في الإطار المحكم التي تهيمن عليه فكرة عامة، هذه الفكرة تدين الفكر الماركسي وتجربته المشينة في بعض بلداننا الإسلامي، كما تحذر من سوء المآل عند الاستسلام له وتعريه من الداخل وتفضح نواياه. ولم يتحقق هدف بكثير من هذه الصيحة المنذرة إلا بعد هزيمة 67 بسنوات. ونلحظ في هذه المسرحية قدرة باكثير على رسم الشخصية وارتباطها بالحوار والحركة وانصياعها لعوامل النفس الداخلية والدعاية الفكرية، فما تنطبع عليها صورة الخلل السياسي والاقتصادي والثقافي الذي أصاب الحياة العامة في تلك الفترة. وقد لا يدرك شبابنا اليوم كم كان باكثير شجاعا وهو يطرق هذه القضايا الحساسة ويتناولها بالنقد والسخرية، وهو على ما هو عليه من التزام إسلامي يكفي وحده لإدانة هذا المنهج وهو على ما هو عليه من التزام إسلامي يكفي وحده لإدانته من جهة أعدائه بل ومطاردته من السلطة. والواقع أن العقاب المؤلم الذي تعرض له كاتبنا كان منصبا على منع مسرحياته من العرض على مسارح مصر في ذلك الوقت، وكانت هاتيك المسارح كلها في أيدي مؤسسات حكومية لها حق المنع والعطاء. واستطاع باكثير في مسرحية الدنيا فوضى أن يتناول قضية المرأة المعاصرة ويضع لمساته الفنية البارعة على التناقضات السلوكية والفكرية وعلى الوظيفة الاجتماعية للمرأة في ضوء التصور الإسلامي الواضح، كما فعل أشياء كثيرة من هذا القبيل في مسرحه التاريخي ومسرحه الاجتماعي والسياسي أيضا. ونظرة شاملة إلى مسرح ذا كثير بصفة عامة تؤكد لنا أن له بناء فكريا وعقديا معينا يقيس به حركة المجتمع وقيمه وأحداثه، هو أمر قل ما نجده في عصره بدولنا العربية وهو أمر قل ما نجده في عصره بدولنا العربية. كانت الحركة المسرحية برغم تطورها ونموها الفني تقدم عند الكاتب المسرحي جزئية من الجزئيات لا ترتبط بما عداها من جزئيات أعماله الفنية الأخرى، بل إن الكاتب كثيرا ما كان يتناقض في وجهات نظره بين مسرحية وأخرى وفقا للأحداث الجارية والوقائع السياسية المتضاربة وضغوط القهر والكبت التي كانت تخيف الكتاب بل ترعبهم، لكن نفرا قليلا من الكتاب الصادقين استطاعوا أن يلتزموا بمعتقدهم، لم ينل منهم خوف أو يزحزحهم إغراء أو يسيل لعابهم منصب، وظلوا سائرين في طريقهم عن عقيدة ويقين. كان باكثير رحمه الله في طليعة هؤلاء. إن باكثير هو الآخر من أصحاب مسرح الفكرة، والفكرة لديه كما هي عند برنارد شو وبريخت وغيرهما تحرك الأحداث وتصنع الصراع وتمضي إلى النهاية. نعم، مسرح باكثير مسرح الفكرة والهدف في إطار المنهج الإسلامي الناصع الناظر إلى الحياة وأحداثها والعوامل المؤثرة في حركتها، ولا يمكن أن يكون المسرح الإسلامي إلا مسرح الفكرة والهدف. وأرى أن باكثير مدرسة متميزة في معظم إنتاجه المسرحي تحمل الطابع الإسلامي، وهي مدرسة لم تأخذ حقها بعد من التحليل والدراسة. وإذا ما نظرنا إلى مسرح باكثير وجدنا منه التاريخي والأسطوري والسياسي والاجتماعي، وهذا التنوع لا يخل بوجهة النظر القائلة لأنه رائد المسرح الإسلامي. فالمسرحيات الأسطورة مثل مأساة أوديب نراه يغير فيها من الأحداث وينفي الصراع مع الآلهة حيث يجعلها بعيون عربية خالصة، ويضع الصراع بين أوديب والكاهن وينظر إلى القدر والجبر والاختيار نظرة خاصة يستوحيها من المنهج الإسلامي وعقيدته الصافية. وهو أمر أكده النقاد الذين كتبوا عن مسرح باكثير وأخضعوه للتحليل والتفسير. ومن هنا فإن باكثير ظل متمثلا للعقيدة يعيش لها وبها وينثرها في مسرحياته القصيرة والطويلة يبثها في قصصه وشعره. وقد حدا هذا بأحد النقاد أن يعلن أن باكثير هو الكاتب الوحيد الذي التزم بخط معين طوال حياته الأدبية لا يحيد عنه ولا يفرط فيه. باكثير إذن ظاهرة تاريخية مهمة في الأدب الإسلامي عامة والمسرح الإسلامي خاصة، فيجب الاحتفاء بهذه الظاهرة درسا وتمحيصا وتحليلا. وهل كثير على باكثير أن ننشئ مسرحا يحمل اسمه ويقدم تراثه وتراث غيره من الكتاب الإسلاميين؟ وهل كثير على باكثير أن نجمع كل ما كتب عنه في الكتب والصحف والمجلات المعاصرة حتى نيسر مهمة الباحثين والدارسين؟ أعزائنا الطلاب والطالبات، وننتقل بكم إلى سؤال، وهو كيف يمكن لنا أن نحلل مسرحية؟ ما اتبعناه من خطوات في تحليل القصة والقصة القصيرة نتبعه هنا تماما. نتناول لغة المسرحية ونتناول شخصيات المسرحية وندرس أيضا الأحداث التي جاءت، كيف جاءت، وهل كانت أحداثا منطقية متسلسلة أم جاءت عشوائية مبتذلة. ثم بعد ذلك أيضا نعرف مناسبة الشخصية للحوار الذي دار، ثم بعد ذلك نذكر الزمن الذي دارت فيه هذه المسرحية وهل تناسب هذا مع أحداث وما كان يعيشه الناس في ذلك الزمن. أعزائنا الطلاب والطالبات، بعد هذه التطوافة نلخص لكم ما ذكرناه في المسرحية من حيث تعريفها، وكذلك ذكرنا فيها المسرح الإسلامي وما هو القائم اليوم وحاجة الناس إلى هذا المسرح، ثم ذكرنا لكم دور الأستاذ علي أحمد باكثير في المسرح الإسلامي وكيف أنه مثل رائدا عظيما لهذا المسرح. وفي نهاية هذه الحلقات وبعد أن أكملنا حلقات مادة المهارات الكتابية المتقدمة والتي تناولنا فيها الهمزة بأنواعها والألف اللينة وأحكامها وقواعدها والتاء المربوطة والمفتوحة وعلامات الترقيم وأهميتها والوصف وأقسامه والقصة وعناصرها والقصة القصيرة وعناصرها والفرق بينها وبين القصة مع نماذج لكل ذلك، والفكرة وكيف نكتب فكرة، والمسرحية وما هي المسرحية وما هو المسرح الإسلامي المقصود والمطلوب. أرجو منكم أعزائنا الطلاب والطالبات أن تثابروا وتبذلوا الجهد في هذه المادة وأن ترجعوا إلى الكتابة ولا تستغنوا عنه إطلاقا، وأن تطبقوا كل ما درستم من هذه القواعد وهذه الأشياء التي وضعناها لكم وشرحناها لكم حتى تكونوا ناجحين إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مهارات كتابية متقدمة. الإعداد والتقديم الدكتور صادق عثمان الصلاحي. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيّة.